بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. امتن على عباده حين أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأمر بطاعته فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، وإمام المجاهدين، والقدوة للدعاة إلى الله إلى يوم الدين، صلى الله عليه وعلى أصحابه وعلى التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم يا رب العالمين. أيها الإخوة، الحديث عن السيرة النبوية كما تعلمون جميعا طويل وطويل وذو شجون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كغيره من الناس، بل ليس كغيره من العظماء. وهذا ما فهمه أصحابه، وفهمه من جاء بعدهم من السلف، فعنوا عناية خاصة بسيرة هذا النبي الكريم يتتبعونها من جميع الأوجه. ونحن في هذا العصر، وقد عاشت أمتنا أحوالا رضية وأصابتها المحن والرزايا من كل جانب، وأحاط بها الأعداء يريدون لهذه الأمة أن تبقى على ما هي عليه ذلا وانحرافا وتابعية للشرق أو للغرب. في هذا العصر نكون أيها الإخوة في الله أحوج ما نكون إلى أن نرجع إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديثي معكم في هذا الوقت القصير سيتطرق إن شاء الله إلى موضوعين اثنين. أما أحدهما فيتعلق ببعض النظرات في سيرته عليه الصلاة والسلام، وأما الثاني فستكون فيه لمحات ومواقف من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الموضوع الأول وهو النظرات في هذه السيرة، فينبغي لنا أيها الإخوة ونحن نريد أن نتعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أحواله في أموره كلها، في بيته ومع أصحابه، في دعوته وجهاده، في معاملته للكفار، في أموره كلها، علينا أيها الإخوة أن نتدبر أول ما تتدبر مصادر هذه السيرة. كيف نستقي هذه السيرة النبوية؟ قد يظن البعض أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما مصدرها كتاب واحد كتبه أحد العلماء وأجاد مثل سيرة ابن إسحاق أو تهذيبها سيرة ابن هشام. وأما ما عدا ذلك فليس له علاقة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من بعيد. والذي أود أن أشير إليه هنا أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن تؤخذ من مصادرها، ومصادر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكني سأشير إلى بعضها. أول هذه المصادر وأهمها هو القرآن الكريم، والقرآن الكريم فيه تفاصيل وفيه وصف لأحوال النبي وأحوال أصحابه ما لا يجده الإنسان في كتب السيرة. ومن قرأ سورة آل عمران وقصة غزوة أحد، ومن قرأ سورة براءة وقصة غزوة تبوك، ومن قرأ سورة الأحزاب وغزوة الأحزاب، ومن قرأ بقية القرآن الكريم لينظر ماذا كان القرآن يشير فيه في لمحات عجيبة وعجيبة إلى أحداث تلك السيرة، فإنه سيرى أمورا وأمورا. فأول مصادر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، وثاني هذه المصادر هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب السنة، وأولاها وأهمها الصحيحان، صحيح البخاري ومسلم. وينبغي أن نعلم أن في صحيح البخاري من الروايات والقصص والأحداث ما لا يوجد في غيره من الكتب، فينبغي لمن أراد أن يطلع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتتبع صحيح البخاري وينظر بتلك الأسانيد الصحيحة ماذا جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. ومثله صحيح الإمام مسلم، ومثله ما صح من بقية السنة، من بقية كتب السنة كسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي والدارمي وغيرها، فيتتبع ما ورد في هذه الروايات وينظر فيها، فسيجد فيها في سياق سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة. ثم يأتي بعد ذلك من تلك المصادر الكتب التي تحدثت عن شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أريد أن أضرب أمثلة لأسماء هذه الكتب لأن الإشارة نريدها أن تكون سريعة. ومثلها كتب الدلائل، دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ومثلها كتب السير والمغازي، وكذلك أيضا كتب التاريخ التي تبتدئ تاريخها غالبا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزواته. فمن أراد أن يتتبع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فليرجع إليها من هذه المصادر جميعا. وينبغي أن نعلم في هذه المناسبة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رووا سنته لمن بعدهم، فإنهم رووا أيضا سيره ومغازيه. وهنا جاء بعض التابعين ليبتدئوا بإفراد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه بكتب مستقلة، وكان من أولئك الأعلام أبان بن عثمان بن عفان وعروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة ومعمر بن راشد، ولكن هؤلاء لم ترد إلينا سيرهم إلا مفرقة في كتب السير وكتب السنة، إلى أن جاء ابن إسحاق صاحب السيرة المشهورة والمتوفى سنة 50 و100 أو سنة 51 و100. ولم يصل إلينا من سيرة ابن إسحاق إلا قطعة يسيرة، ثم جاء ابن هشام فهذب سيرة ابن إسحاق وأتى فيها ببعض الزيادات، فجاءت إلينا ووصلت إلينا سيرة ابن هشام كاملة. والذي يلاحظ هنا أن كثيرا من يروي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعتمد على سيرة ابن إسحاق. وابن إسحاق رحمه الله تعالى هو من رجال الحديث، وإن اختلف في الرواة في توثيقه أو تضعيفه، إلا أن الراجح فيه أنه ثقة إذا صرح بالتحديث. فإذا صرح ابن إسحاق وقال حدثنا فهو ثقة، فينظر في بقية الإسناد، فإن كانوا ثقاتا وكان الإسناد موصولا يكون الحديث صحيحا ببقية شروط الصحيح. ومع كون ابن إسحاق رحمه الله تعالى لم تأتي سيرته كلها بهذا الإسناد الموثق بأن يصرح فيه بالتحديث، إلا أنه رحمه الله تعالى كما قال عنه العلماء مثل الإمام البيهقي رحمه الله، فإنه قال ابن إسحاق إذا ذكر سماعه من الرواية فهو ثقة. وكذلك أيضا ابن حجر في التقريب قال عن ابن إسحاق اتفق العلماء على إمامته في المغازي. وقال ابن سيد الناس عن ابن إسحاق هو العمدة في هذا الباب لنا ولغيرنا. وهنا ينبغي أن يعلم، وهذه نقطة مهمة جدا، أن ابن إسحاق رحمه الله تعالى حين يقول عنه العلماء إنه إمام في المغازي، وحين يقول العلماء عن الواقدي محمد بن عمر الواقدي إنه رأس في المغازي والسير، مع أن الواقدي هذا محمد بن عمر متروك، كونه متروكا وكونه رأسا في المغازي والسير يعطينا لمحة يجب أن ننتبه لها في هذه المناسبة. وهذه اللمحة هي أننا حينما نروي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن بين أمرين أو بين حالتين. الحالة الأولى أن نروي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنستنبط منها حكما شرعيا في الحلال أو في الحرام، في العلاقات الدولية أو الاقتصادية، نستنبط منها حكما شرعيا. فإذا كان الأمر كذلك فيجب أن يكون الدليل سواء من كتب السنة أو من كتب السيرة، يجب أن يكون الدليل صحيحا، وأن لا يعتمد في هذا الباب إلا ما صح سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحالة الثانية، وهي ما إذا كنا نريد أن نروي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب الإخبار والعلم، ففي هذه الحالة لا غير أن نروي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالها أئمتها كابن إسحاق وغيره. وهذا هو معنى قول العلماء إن ابن إسحاق رأس في المغازي والسير أو إمام في المغازي والسير، فإنهم قصدوا من ذلك أن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته من الأمور والأحداث فإذا جاءت في الصحيح فهي المقدمة، لكن إذا لم يرد لنا رواية صحيحة فإننا والحالة هذه نأخذها من أصحاب هذا الشأن وهم أهل المغازي والسير. إذن هناك تفريق بين هاتين الحالتين، حالة استنباط الحكم الشرعي وحالة رواية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما فيها من أخبار ومعلومات. وهذا الذي أراده العلماء حينما مدحوا أولئك بكونهم أئمة في المغازي، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام المجتهد ابن عبد البر القرطبي، فإنه قال رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد في الجزء 20، قال بعد أن ذكر رواية أو قصة تتعلق بمن لا يستبرئ من البول، قال بعد أن ساقها: هذا الحديث ليس له إسناد، ورواته مجهولون، ولم نورده للاحتجاج به ولكن للاعتبار، وما لم يكن فيه حكم فقد تسامح الناس في روايته عن الضعفاء والله المستعان. وهذا معنى كون السلف يروون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكونها ويبلغونها للناس، لأن هناك، بل إن ابن حجر رحمه الله تعالى لما جاء إلى مسألة الأنفال في غزوة بدر وكيف قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، لما لم يكن فيها حديث صحيح يبين تلك القسمة، نقل ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عن ابن إسحاق قصة ذلك وتقسيم الرسول صلى الله عليه وسلم للغنائم، ثم قال: فقد ذكرها ابن إسحاق رحمه الله تفصيل ذلك، فشفى وكفى. فهذه هي النقطة الأولى التي نود أن ننبه إليها بهذه المناسبة، وهي أن نفرق في روايتنا لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان منها يراد منه استنباط حكم شرعي وما كان رواية وإخبارا. أما النظرة الثانية في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نعلم أن المسلمين عموما عنوا بهذه السيرة، ولكن يلاحظ أن بعض هؤلاء الذين يعنون بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم ينهجوا النهج العدل والمستقيم فيها، فصاروا في عنايتهم وحبهم لهذه السيرة النبوية بين إفراط وتفريط. طائفة عنيت بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقة من غلوها فيه عليه الصلاة والسلام، فصاروا يدرسون هذه السيرة، وحينما يدرسونها ليربوا عليها من تحتهم لا التربية الإسلامية المستقيمة، وإنما التربية المعوجة، وذلك بالغلو فيه عليه الصلاة والسلام ومدحه وإطرائه فوق منزلته، ويرتكبون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول في مرض الموت، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فتجد هؤلاء يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نور من الأنوار الأزلية، وأن هذا النور يعتقد واعتقاده باطل، أن هذا النور الأزلي لأجله خلق الله السماوات، ولأجله خلق الأرض، ولأجله خلق آدم، ولأجله خلق الناس أجمعين، يبالغون ويغالون فيها عليه الصلاة والسلام، ويرفعونه فوق منزلته. وإذا جاءت المناسبة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدهم أكثر ما يعنون في تلك القصائد والمدائح، ويترنمون بها ويتأثرون عندها ويبكون عندها ما لا يبكون عند القرآن الكريم. فتجدهم في تلك المناسبات ينشدون: سريت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم، فسرت إلى أن ملت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم، جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم، وقيل كل نبي عند رتبته، ويا محمد هذا العرش فاستلم، صلى وراءك منهم كل ذي خطل، ومن يفز بحبيب الله يغتنم، وهكذا إلى أن يصلوا إلى قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، عند حلول الحادث العمل. فإن من جودك الدنيا وزهرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. نستغفر الله من رواية هذا الكلام، وما ذكرناه إلا للتعليم. هكذا يعرفون وهكذا يفهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرفعونه فوق منزلته. ويأتي إثر ذلك أن يتوسلوا به، ويسافرون لزيارة قبره خصيصا، ويتمسحون بقبره وبآثار قبره. وهكذا من الغلو. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال قبل وفاته: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهؤلاء ما أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق منزلته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكره الله تبارك وتعالى في مواطن التكريم ذكره باسم العبد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ولما تميز صلى الله عليه وسلم بقصة الإسراء والمعراج قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. وهكذا في مواطن التكريم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض من أتى إليه من الوفود: يا رسول الله أنت سيدنا، وهو فعلا سيدنا عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذر أمته. ويقابل هذه الطائفة طائفة أخرى جفت ولم تعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم حقه، عاملوه كما يعامل الناس، وناقشوه كما يناقش الناس، وخطأوه كما يخطئ الناس. وهؤلاء يرون سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هي إلا قصة من القصص أو حكاية من الحكايات. ومعلوم أن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وهو الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تقتضي العناية بسنته والعناية بسيرته، تقتضي أن يحقق الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. من ولده ووالده والناس أجمعين. فهل نحن أحببنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر أم جفونا عنه؟ بعض الذين يريدون أن يردوا على الطائفة الأولى التي تغالي في رسول الله وفي حبه ومدحه، إذا جاءوا ليناقشوهم يقولون لهم إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة، إن المحب لمن يحبه مطيع، فيظنون أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط هي طاعة، ونحن نعلم أن المطيع قد لا يطيع محبة وإنما يطيع خوفا. فهؤلاء يريدون أن يجعلوا الرسول مثل ساعي البريد، جاء لك بالرسالة وراح، إيش مهمتك أنت؟ أن تبحث فيما فيه الرسالة التي جاءتك من عزيز أو صديق. أما ذلك الساعي فآخر علمك به حينما يولي عن نظرك أو قبل ذلك. وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ساعي البريد؟ لا والله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته تقتضي القيام بشهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما يأمر عليه الصلاة والسلام امتثالا، اجتناب ما ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم امتثالا لنهيه، تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما يخبر، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محبته تقتضي القيام بشهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما يأمر عليه الصلاة والسلام امتثالا، اجتناب ما ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم امتثالا لنهيه، تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما يخبر. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري، ما يأتي ويقول لا أصدق الحديث وغير الحديث، وإنما يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخبر، والحمد لله أن الطب الحديث جاء بما يوافق هذا الحديث. وتقتضي أيضا اتباع شرعه صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، ثم تقتضي هذه محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة هذا النبي الكريم الواجبة على كل مسلم، محبته تقتضي منك أيها العبد أن تعنى بسنته وتعنى بسيرته، وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحبه هو عليه الصلاة والسلام، ومحبته إنما هي محبة في الله، أما المحبة الخالصة فهي لله سبحانه وتعالى. تحب هذا الرسول وتتمنى أن تكون معه في الجنة، وتعمل جاهدا لتكون معه في الجنة ومع أصحابه، تحب أن تأخذ من يده الشريفة في عرفات القيامة من حوضه الشريف شربة لا تظمأ بعدها أبدا. هذا هو الواجب. أما أن ننظر إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكأنها قصة إنسان من الناس وفقط فهذا جهاد. وهكذا أيها الإخوة، نجد بعض الناس بين الغالي فيه صلى الله عليه وسلم والجافي عنه، والمنهج الوسط هو أن نعنى بسيرته صلى الله عليه وسلم، وأن نتبعه عليه الصلاة والسلام، وأن ندرس هذه السيرة وأن نتبعه فيها، وأن ننظر ماذا كان يخطو رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطواته كلها فنتبعه، دون أن يكون هناك غلو فيه عليه الصلاة والسلام أو رفع له فوق منزلته. أما القسم الثاني من هذا الدرس فسيكون وقفات قصيرة مع سيرته صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن الإحاطة بسيرته أو بمرحلة من مراحلها يحتاج إلى وقت طويل وطويل، ولكن هي نماذج قصيرة نجتزئ منها ما يسمح به الوقت. وأول وقفة مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي، وهي الوقفة الأولى المهمة، أن نعلم وأن نتفاعل عمليا في حياتنا بهذا العلم، أن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وهذا هو الهدف الأساسي من السيرة. لا نعنى بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نريدها أحاديث وقصص نثمر بها، وإنما نعنى بسيرته صلى الله عليه وسلم لأننا نعلم أنه القدوة، نقتدي به صلى الله عليه وسلم في أمره، في أمره كلها، في دعوتنا، في جهادنا، في حياتنا الاجتماعية والأسرية، في حياتنا الاقتصادية، في أمورنا السياسية، في علاقاتنا المختلفة، في عباداتنا، في تعاملنا مع أولادنا وأسرنا، في تعاملنا مع جيراننا وأهلينا، في أمورنا كلها. هو قدوة لنا صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة لنا في هذه الأمور كلها، إلا أننا أود أن أشير إليه بهذه المناسبة أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم في تحمل أعباء الدعوة. كلنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، كلنا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى بما أوجب الله علينا. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظن الظان أنه تحمل تلك الدعوة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، صلى الله عليه وسلم لا يظن ظان أنه فعل ذلك وهو مستريح على فراشه، تمشي الناس بين يديه ومن خلفه معظمة. لا، ينبغي أن يعلم الداعي وأن يعلم الشباب وأن يعلم الكهول وأن يعلم الجميع أن تمسكنا بهذا الدين ودعوتنا إليه لا بد لنا فيه من عنف وابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي في دعوته ما لقي، وأول شيء لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الوحي عليه أول مرة، لما جاءه صلى الله عليه وسلم جبريل فغطه أو ضمه أو ضمه إليه ضمة شديدة وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فغته للمرة الثانية وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات غثني غثة ظننته الموت. ثم قال الثالثة اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقرأ. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها لئلا يغث، كأنه يقول له ماذا تريد أن أقرأ. فقال جبريل وحيا من الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وكانت أول آيات نزلت. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال المفسرون هو ثقيل عليه صلى الله عليه وسلم في لحظة تلقيه، وهو ثقيل عليه صلى الله عليه وسلم في تبليغه للناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي على أنواع، ولكن كان أشدها إذا أتاه جبريل فغمه، إذا أتاه الوحي كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لقد كان يأتي الوحي رسول الله صلى الله الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الشافية فيفطن عنه وإذن جبينه ليتفصد عرقا عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة إذا جاءه الوحي غطوه بملاءة لشدة ما يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. وهنا يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. قال المفسرون وعلى رأسهم ابن كثير رحمه الله تعالى يقول قبله الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره والمراد الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بفتح صدره وتوسيعه حتى قام بما قام به من الدعوة وقدر على ما قدر عليه من أحمل أعداء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها، فسهل الله ذلك عليه حتى تيسرت له. فالله تبارك وتعالى شرح صدره. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي من هذه الدعوة عنة ومشقة. والدعاة إلى الله تبارك وتعالى عليهم أن يتبصروا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، فيما جرى له عليه الصلاة والسلام وفيما جرى لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقصصهم مشهورة في المعروف. إذا حمل الدعوة والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج منا أيها الإخوة إلى أن نتحمل في سبيلها وأن نصبر في سبيلها وأن نعلم أن قدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوقفة الثانية أيها الإخوة فهي بعد قصة بدء الوحي، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة خائفا ترتعد فرائصه، وقال لها زملوني يا عائشة لقد خفت على نفسي، يا خديجة لقد خفت على نفسي. فقالت خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. أيها الإخوة، ينبغي أن نتدبر هذه الصفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان متصفا بها في الجاهلية واتصف بها في الإسلام. وتقول خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا لأنك تتصف بهذه الصفات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة، وهنا يجب أن يتدبر الدعاة إلى الله، أخبرت خديجة رضي الله عنها عنه أنه كان يصل الرحم. ولا أريد أن أتحدث عن صلة الرحم، وإنما أريد أن أتحدث عن أثر هذه الصلة في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لأنه كان واصلا لرحمه، لما ابتدأ دعوته بهذا الأمر الغريب على الجاهلية، معلنا براءته من هذه الجاهلية كلها، قائلا لقومه كلهم: قولوا لا إله إلا الله وانبذوا عبادة الأصنام واتركوا الشرك وأهله، عارضه قومه. ولكن نظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان واصلا لرحمه انفتح حوله قومه، فأسلم علي وأسلم حمزة وأسلم غيرهم من أقاربه صلى الله عليه وسلم. ولما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته دعا قومه واحدا واحدا، فلما اجتمعوا حوله قال صلى الله عليه وسلم: يا عباس يا عم رسول الله، يا حمزة يا عم رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، يا فلان ويا فلان، لا أغني عنكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأظلها ببلاله، أي إلا أن لكم رحما وسأنبي هذه الرحم بالصلة. وهنا ورد في بعض الأرحام في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذلوا أرحامكم ولو بالسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يفاصل ويقول لا أغني عنكم من الله شيئا، إلا أنه قال: إن لكم رحما سأبلها ببلاد. وفرق بين عداوة المشرك والبراءة منه وبين صلة الرحم لمن يرجو إسلامه وقربه. وتظهر جلية هذه الصفة فيه صلى الله عليه وسلم في مواقف عمه أبي طالب. فأبو طالب وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاطه من قومه، وأبى أن يصل إليه الأذى أبدا، إلى أن مات أبو طالب ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنده يمنعه من قريش. وكم حاولت قريش وحاولت في أبي طالب، ولكن أبا طالب قال: والله لا أسلمك لهم أبدا. وقال: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضابة وابشر بذاك وقر منه عيونه. مع أن أبا طالب بقي على شركه، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامه، لكن أمر الله كان أغلب، وقال الله له: إنك لا تهدي من أحببت. وتأتي صورة صلة الرحم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصار شعب أبي طالب، حين حصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم مشركهم ومؤمنهم. وهنا أيها الدعاة إلى الله، نتبين كيف تكون صلة الرحم والعقاب، كيف تؤدي هذه الصلة دورها في حياة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينبهنا بهذه المواقف إلى أهمية صلة الأرحام. كيف إذا كان هؤلاء الأرحام مسلمين مؤمنين يريدون الخير؟ لا شك أن المسؤولية تكبر وتكبر أمام الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. ثم قالت خديجة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتحمل الكلب وهو ضعيف. وقالت عنه: وتكتب المعدوم، وتكتب المعدوم وهو الفقير. وهذه كانت صفاته صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وبعدها. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها: وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. ولقد كان صلى الله عليه وسلم في كرمه وقراه لضيوفه وفي إعانته للمظلومين خير مثال صلى الله عليه وسلم. وهذه من الصفات المهمة التي يجب أن يتحلى بها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعين المظلومين، كان يعين المظلومين حتى وهو في مكة مستضعف هو وقومه. وسأذكر لكم مثالين صغيرين لمواقفه صلى الله عليه وسلم في مكة، وكلا الموقفين مع العاتي عدو الله أبي جهل. أما القصة الأولى فهي قصة الأراشد، الرجل الذي باع على أبي جهل إبلا فمطله أبو جهل ثمنها. فجاء هذا الرجل الأعرابي إلى قريش في أماكنها وأنديتها يشكو عليهم أبا جهل، ولكن أبو جهل هو الزعيم، لا أحد يستطيع أن ينال منه. فجاء إليهم وطلب منهم أن ينصروه على من ظلمه وهو أبو جهل، ولكن لم يستطع أحد نصرته. وإمعانا منهم بالسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم يعرفون ما بينه وبين أبي جهل من العداوة، قالوا لهذا الرجل: اذهب إلى ذلك الرجل، يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ينصرك. فجاء، فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: انصرني على من ظلمني. قال: من ظلمني؟ قال: أبو جهل. قال: تعال. فذهب معه إلى أبي جهل وطرق عليه بابه. قال: من؟ قال: محمد. قال: افتح. فجاء وليس في وجهه قطرة دم، ثم قال: ماذا تريد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطي هذا حقه. قال: الساعة الحقيقة. ولم يلبث لحظات إلا وأعطاه حقه. فجاء الأعرابي إلى قريش وقال: لقد كان رجلا خير رجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصفني، أنصفني. ثم لما جاء أبو جهل سألوه فقالوا له: كيف أعطيته؟ فذكر أبو جهل أنه لما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شيئا يريد أن يلتهمه فخاف منه واستجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وهو في مكة عليه الصلاة والسلام، ما قال: أنا مستضعف فلا أنصر المستضعفين، وإنما نصره عليه الصلاة والسلام بما يستطيع. والقصة الأخرى مشابهة لها تماما، أعرابي جاء بثلاث من الإبن الجمال الكبيرة وأراد أن يبيعها في السوق، فجاءه أبو جهل فسامها بثلث ثمنها. فلما سامها أبو جهل ما استطاع أحد من القوم أن يزيد على زيادة أبي جهل، لأنهم يرهبونه ويخافونه. الأعرابي يريد، وكان من مدينة زبيد في اليمن، الأعرابي يريد زيادة الثمن، يريد ثمن إبل، ولكن نظرا لطغيان هذا الطاغية ما استطاع أحد أن يزيد. فجاء إلى قريش في حلقاتها يقول لهم: يا قريش كيف تأتيكم المادة؟ يا قريش كيف يأتي الناس يبيع عليكم وأنتم لا تنصرون المظلوم؟ ولا يجيبه أحد. فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي إلى الإبل ثم اشتراها بثمنها عليه الصلاة والسلام، وزاد على رغم رفض أبي جهل أن يزيد أحد عليه، فاشتراها من الأعرابي بما يرضيه وأعطاه ثمنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قليل باع سنتين منها بنفس الثمن، ثم باع الثالثة فقسمها على أرامل عبد المطلب. أين كان هذا أيها الإخوة؟ لم يكن هذا في المدينة، وإنما كان هذا في مكة، والمسلمون تحت وطأة الجاهلية تعذيبا وتشريدا وتقسيما عليه الصلاة والسلام. ألا فليفقه المؤمنون والدعاة إلى الله هذه الصفات فيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الخلال فيه عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، في السيرة وقفات ووقفات، معذرة في عدم إكمال بعض ما لدي منها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يعنى بسيرته، وأن يجعلنا ممن يقتدي به صلى الله عليه وسلم، لا لأجل الاقتداء فقط، وإنما عبادة لله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك وفي سنة نبيك وفي سيرته، واجعلنا ممن يقتدي به، واحشرنا معه، واجعلنا يا إلهنا ممن يشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة في عرصات القيامة لا نظمأ بعدها أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.